بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، قال بعضهم: لله كم سارت الركبان أرسالا، تأم أم القرى لله إجلالا، تأم كعبة بيت مذعلت شرفا، هوت إليها قلوب الناس أجيالا، من كل فج عميق يقبلون إلى البيت العتيق لحج البيت إقبالا. نعم إخوان الأفاضل، ما هي إلا أيام معدودات، وتبدأ إن شاء الله تعالى عبادة عظيمة جدا، من أجل العبادات ومن أعظم القربات، بل هي ركن من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، بل أمر الله عز وجل عباده فقال: ولله على الناس حج البيت. فالحج واجب إخوان الأفاضل على كل قادر ومستطيع. ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى عن الحج: ليشهدوا منافع لهم. ليشهدوا، اللام هنا لام التعليل، منافع، نكر رب العالمين المنافع، فلم يجعلها محصورة بمنافع الدنيا، ولم يجعلها محصورة بمنافع الآخرة فقط، وإن كانت منفعة الآخرة أعظم أجرا وأعظم بركة، والمسلم الصادق يحرص عليها أكثر من منفعة الدنيا، ولكن الحج وجميع العبادات إخوان الأفاضل لها منفعة دنيوية ولها منفعة دينية. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر، منفعة دنيوية، والذنوب، منفعة أخروية. فالسعيد إخوان الأفاضل من أقبل على هذه العبادة العظيمة بنية خالصة لله، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيرا على طريق السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى عندما كانوا يؤدون المناسك. قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فسر بعضهم واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا مقتدين بالمتقين، اجعلنا مقتدين متبعين للمتقين. والتقوى طبعا إخوان الأفاضل فعل كل ما يحبه الله، واجتناب كل ما يبغضه رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا الأمر، الاقتداء بالمتقين والاقتداء بالمرسلين، ذكر به نبينا صلى الله عليه وسلم في الحج. كيف ذكر به؟ قال: كأني أنظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام منهبطا من الثنية، له جؤار إلى الله عز وجل بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية لله سبحانه وتعالى. وأيضا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالإنسان إخوان الأفاضل إذا أراد أن يشعر بلذة الحج عليه بركني العمل الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا إخوان الأفاضل يتبع هدي السلف الصالح وسمتهم وأخلاقهم الذين أخذوا هذا السمت والخلق عن الصحابة والذين أخذوه عن نبينا عليه الصلاة والسلام. إخوان الأفاضل، في الحج أجور عظيمة جدا ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المعروف إخواني: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأيضا في رواية أخرى غفر له. إذن إخواني الأفاضل، بعض الناس يسأل يقول: عندي ذنوب، عندي معاصي، ما هي الأسباب الشرعية لتكفير مثل هذه الخطايا وهذه الذنوب؟ هذا الموسم سيأتيك بعد أيام السعيد إخواني الذي يغتنم هذا الموسم في طاعة الله عز وجل ويقبل على رضوان الله سبحانه وتعالى. أيضا إخواني، ثبت عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو في سياقة الموت، فبكى رضي الله عنه فقلنا له: ما يبكيك؟ كأن عمرو بن العاص رضي الله عنه تذكر موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لما قذف الله عز وجل في قلب الإسلام ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله، أبسط يدك كي أبايعك. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو بن العاص يده، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ ما الذي يوجد عندك؟ ما الذي تريد؟ قال: يا رسول الله، أشترط، عندي شرط. قال: وما شرطك؟ قال: أن يغفر لي ما مضى من الذنوب. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ إذن إخوان الأفاضل، من أسباب تكفير الذنوب والمعاصي الذهاب لحج بيت الله سبحانه وتعالى وأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ومن أركان الشرع والدين. أيضا إخوان الأفاضل، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا بالنسبة لفضل الحج بشكل عام. الحج إخوان الأفاضل يتكون من أعمال، جاءت هناك فضائل خاصة لبعض أعمال الحج، جاءت هناك إخواني فضائل عامة للحج بشكل عام، وجاءت هناك فضائل خاصة لبعض أعمال الحج. مثل ماذا؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط ولا لبى إلا بشر. قالوا: يا رسول الله، بشر بالجنة؟ قال: نعم، بشر بالجنة. وأيضا إخوان الأفاضل، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وما من مسلم يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. الآن بعض الناس يأتيك يقول لك: ملابس إحرام، ملابس لم نتعود عليها، قد تكون أحيانا في حر شديد فتكون هذه الملابس غليظة، أو أن هذه الملابس لم يعتد عليها الإنسان. فأبشر بالفضل الكبير والرحمة العظيمة من الله سبحانه وتعالى. وأيضا إخوان الأفاضل، الطواف حول الكعبة المشرفة، قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن الطواف: لم ترفع رجلا أو لم تخطو خطوة إلا كتب الله لك بها حسنة وحط عنك بها خطيئة. هذا أجر عظيم وفضل كبير جدا من رب العالمين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وأما سعيك بين الصفا والمروة فهو كعتق 70 رقبة. فانظر إلى الأجر العظيم، الأجور إخواني، أين الرجال الذين يسعون إلى مثل هذه الأجور ويريدون هذا الفضل الكبير من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ طيب إخوان الأفاضل، بالنسبة ليوم عرفة، أفضل الأيام يوم عرفة، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه رقابا من النار من يوم عرفة، ويباهي رب العالمين بعباده الملائكة. فهذا أجر عظيم جدا وفضل كبير من رب العالمين سبحانه وتعالى. شوف إخوان الأفاضل، فضل الحج وعظم أجر الحج وخطأ بعض الناس في فهم بعض النقاط. بعض الناس يقول لك: يا أخي، إذا رأيت الكعبة دعاؤك مستجاب، فنقول: حجرت واسعا وقصرت. لماذا؟ منذ أن تخرج من بيتك إلى الحج دعاؤك مستجاب. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. الحجاج والعمار وفد الله، هذا شرف منقبه. لو قيل واحد منا أنت من وفد الرئيس الفلاني ما ينام الإنسان الليل من شدة الفرح، فكيف إذا قيل من وفد ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ دعاهم فأجابوه، وهذا بيان أن هؤلاء يستجيبون لأمر الله سبحانه وتعالى. وسألوه فأعطاهم، دليل على أن دعاء الحاج إخوان الأفاضل مستجاب. طيب إخواني، في يوم العيد يوجد ماذا؟ يوجد رمي للجمرات. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ولك بكل حصات رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. وأيضا قال: فإذا رمى الجمار فلا يدرى ما له من الأجر. أجر عظيم جدا ينتظر الإنسان إذا رمى الجمرة وإذا فعل ما دل عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا إخوان الأفاضل، الحلق، حلق الرأس، اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين، اللهم اغفر للمحلقين والمقصرين، اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين، قال والمقصرين. فالكل دعا لهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالمغفرة ودعا للمحلقين أكثر وأكثر. فشوف الأجور العظيم أخواني التي تنتظر الإنسان إن اغتنم هذا الموسم في طاعة رب العالمين. وأما بالنسبة لطواف الإفاضة، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يأتيك ملك فيضع يده بين كتفيك ويقول: اعمل فيما سيأتي فقد غفر لك ما مضى. والله أجر عظيم إخوان الأفاضل، فأين الساعون والمشمرون لمثل هذه الأجور العظيمة؟ لكن طبعا إخوان الأفاضل، ذكرت بأن هدي السلف الصالح ينبغي أن يتأمل الإنسان كيف كان هديهم في الحج إخوان الأفاضل، وكيف كان هدي الصحابة وما علمهم نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب إخواني، الآن لو واحد شارك في بناء الكعبة، ما يكون هذا عمل جليل وعظيم؟ الشيخ، عمل عظيم، عبادة عظيمة، اللي يبني مسجد ده أجر؟ جاوبني، فكيف إذا بنى الكعبة المشرفة؟ أجر عظيم جدا. ومع هذا يقول إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مع هذا الفضل، نبي من الأنبياء، معصوم إخوان الأفاضل، مع هذا الفضل يقول: ربنا تقبل منا. هذا هو المسلم الصادق. حتى قال بعضهم: المؤمن محسن وخائف، والمنافق مسيء وآمن. المنافق مسيء وآمن، والنفاق طبعا كما لا يخفى على الجميع نفاق عملي ونفاق اعتقادي، يسيء وكأن عنده صك وضمان بدخول جنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله عز وجل العفو والعافية من هذا الحال. الحج إخوان الأفاضل من أجل، بل هو أجل مقاصد الحج وأعظم مقصد من مقاصد الحج، تحقيق لا إله إلا الله. لماذا إخوان الأفاضل؟ ننظر في أعمال الحج. عندما يحرم الإنسان ماذا يقول؟ لبيك اللهم عمرة. وإذا أحرم بالحج يقول: لبيك اللهم حجا. فلبيت لمن؟ لله، ولم تلبي لأحد غيره. طيب في الطريق ماذا نقول؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. انتبهوا إخواني، حج نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وحج معه من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وفاطمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يعني حج معه كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حج معه أشخاص آمنوا به في أول الوقت وفي أول الدعوة إلى الإسلام. ومع هذا شوف 23 سنة وفي السنة العاشرة يذكرهم بماذا؟ بالتوحيد وبالإيمان بالله عز وجل. بعض الناس أنت تدرس لك متن متنين في الإيمان بالله عز وجل، يقول لك: يا أخي بس يا أخي ذبحتونا، كل إيمان بالله عز وجل، ما في شيء ثاني، هؤلاء ما عندهم إلا مثل هذه المسائل. خاب وخسر من كان هذا حال إخوان الأفاضل مزهدا من علم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذن إخوان الأفاضل، هذا بالنسبة للتلبية. طيب الآن عندما طاف بالبيت النبي صلى الله عليه وسلم دعا رب العالمين، وأيضا إخوان الأفاضل، صعد على الصفا فدعا رب العالمين. طيب، السعي بين الصفا والمروة دعا رب العالمين، صعد على المروة دعا رب العالمين. طيب، في منى يكبر الإنسان ويقول لبيك اللهم لبيك ويكثر من التلبية. طيب، يوم عرفة صلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم لم يزل يدعو حتى غابت الشمس. وأيضا إخوان الأفاضل في مزدلفة بعدما صلى صلاة الفجر جلس يدعو حتى كادت الشمس أن تشرق. طيب، في طواف الإفاضة أيضا دعا رب العالمين. طيب، في أيام التشريق رمى نبينا صلى الله عليه وسلم الجمرة الصغرى ودعا، والجمرة الكبرى ودعا دعاء طويلا. إخوان الأفاضل، دعاء طويلا. كان بعضهم يقول كان السلف بين الدعائين بمقدار قراءة أي سورة؟ سورة البقرة. وكانوا يتزودون الماء من شدة إطالتهم في الدعاء، يحمل مع ماء، يعني يطيل إطالة عظيمة، يمكن يعطش فيشرب هذا الماء. طيب، لما كل هذا؟ لبيان معنى لا إله إلا الله، وأن الله هو الذي يعبد، وأن غير الله عز وجل لا يستحق العبادة أبدا. وشوف الدعاء يوم عرفة، ما هو أفضل دعاء يوم عرفة؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهنا نقطة إخوان الأفاضل، والله بعض من المسلمين وللأسف الشديد قد يردد هذه الأذكار الشرعية وهو لا يفهم معناها، لا يدري ماذا يقول منها، ماذا يقول، لا يدري ما المقصود من هذا الذكر. والله إخواني، رأيت رجل يطوف حول الكعبة وعلى عضده تميمة. طيب، وين لبيك اللهم لبيك؟ هذا يحتاج إلى تعليم، يحتاج إلى أن يبين له. وكثير من المسلمين إخواني إذا بين له مثل هذا الأمر ينتبه ويترك مثل هؤلاء الأشياء، لكنهم نشأوا في بيئة فيها جهل عظيم. في منى رأيت مرة بعيني رجل علق تميمة، ما رأيت تميمة في مثل حجمها، غليظة كالسلسلة، وضعها في السلسلة المتينة في رقبته. فنصحه أحد الأخوة بلغته التي يعرفها، فجاء بسكين وقطعها مباشرة ورماها. فالمسلمين إخواني يحتاجون إلى توجيه، ولكن للأسف بعض الناس يذكر مثل هذه الأذكار ولا يتفكر في معناها ولا يعلم ما معنى مثل هذه الأذكار. أيضا إخوان الأفاضل، خير ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب، نبينا صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. عندنا الآن حديثين، صحيح، خير ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ثاني خير الدعاء دعاء يوم عرفة. سعيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيها طلب؟ الدعاء طلب، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ادخلني الجنة، من معاني الدعاء. طب السؤال، نسأل أشخاص معين، فيها طلب؟ جواب نعم ولا لا؟ وين الطلب؟ ما فيها طلب. أسأل، فيها طلب؟ فكر، تأمل. الآن تكلمنا عن التأمل في الأذكار النبوية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ذكر فيه طلب؟ ما في طلب. بس كيف كان هذا صار أفضل الدعاء؟ وضح لك الإشكال الآن شيخ؟ ها، بس في إشكال الآن، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، لكن هذا ما في طلب، فكيف نجمع شيخ؟ حجيت قلت هذا الدعاء يوم عرفة، ما عرفت الحكمة منه. نتعلم، كلنا يحتاج إلى تعلم، كلنا نجهل أشياء وفوق كل ذي علم عليه. أخ عبد الباقي، بس كيف نجمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يترك الفاضل، يترك الفاضل، يترك الأفضل. لا، ليس هكذا الشيخ. جيد، أحسنت الشيخ. ليس هكذا الشيخ، تفضل. زين، وبعدين بس بعدين ما في دعاء، بعدين في ثناء على الله بس بعدين ما في دعاء، ما في طلب.
شيخ الحج كل التوحيد أصلا لله، فيكون أعظم الذكر والتوحيد.
ليس هذا، ليس هذا سالم، ما لها يا جماعة وحارب، ما لها يا ربع تفضل وين؟ لا ليس هكذا، عفى الله عنك. الكريم إذا مدح أعطى دون طلب، ملك من ملوك الدنيا يذهب لواحد يمدح بدون ما يطلب يعطيه، فما بالك بملك الملوك سبحانه وتعالى. قيل لبعضهم يعني كيف هذا الإشكال، أوردوا عليه، قال أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، أذكر حاجتي أم بس أثني عليك وأنت تعرف أو أنت من أهل الجود والكرم وتعطي العطايا؟ هذا مع المخلوق إخواني، فكيف بخالق الخلق سبحانه وتعالى؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما من أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه عندما استفتح الرجل في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. وأيضا عندما قال الرجل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. فننتبه إخواني لمثل هذا. طيب إخواني الأفاضل، فائدة من الفوائد، يقول بعض العلماء الراسخين الكبار أفضل العبادات أو أفضل العبادة ما كان فيها ذكر كثير لله، بمعنى هذا صام رمضان وذاك صام رمضان، تساوي الآن في صيام رمضان، أحدهما ذكر الله كثيرا وهو صائم والثاني أقل، فأي العبادتين أفضل؟ التي فيها ذكر أكثر لله سبحانه وتعالى. وهذا إخوان الأفاضل أمر يغفل عنه كثير من الحجاج، يذهبون إلى الحج فتجد الذكر عندهم قليل. نعم إخوان الأفاضل، بل تجد بعض الحجاج يدخن في يوم عرفة. الحج الماضي نصحت واحد اتق الله، قال غدا يوم أرمي الشيطان إن شاء الله سأتوب. طيب أنت في يوم عرفة زين لك الشيطان، طيب ثاني يوم ماذا نفعل؟ وهذا طبعا إخوان الأفاضل خطأ. تجد بعض الناس يعني الشيشة موجودة عنده في الحج والعياذ بالله، لعب الورق والعياذ بالله في الحج، تفعل مثل هذا؟ والله يندى لهذا قلب الإنسان. وهذا أمر إخوان الأفاضل ننتبه له، من سيذهب إلى الحج أو يعرف من يذهب إلى الحج يوصيه بأن يكثر من ذكر رب العالمين، مثلا في الطواف يكثر من الذكر، في السعي يكثر من الذكر، على الصفا يكثر من الذكر، على المروة يكثر من الذكر، التلبية يكثر منها، الدعاء في يوم عرفة، أيام منى، رمي الجمرات، طواف الإفاضة، طواف الوداع. وكان من هدي السلف الصالح أنهم إذا ذهبوا إلى الحج ماذا فعلوا؟ سنة يعني أمر مهجور عند كثير من الناس، ختموا القرآن، ختموا القرآن، ثبت عنهم هذا بأسانيد صحيح. والله يا إخوان الآن نسأل أنفسنا كم مرة ذهبنا إلى الحج، هل ختمنا ختمة واحدة؟ طيب خليك قرينا 5 أجزاء، والله تجد بعض الناس حتى المصحف يمكن ما يفتحه، كأنه يقول متى نخلص ومتى نرجع للبلاد ومتى نسقط هذه العبادة عن كاهلنا. لذلك إخواني بعض الناس يرجع من الحج دون أي تغير ودون أي تغيير، يعني أحيانا تجد الإنسان عنده معاصي وذنوب، وكلنا والله ذو خطأ، كلنا والله ذو معصية، ثم يأتي إلى الحج لا يذكر الله إلا قليلا، يقول لك يا أخي والله ما حسيت بتغير بعد الحج. طيب يعني كل شيء له سبب، فلابد على الإنسان أن يبذل الأسباب، لابد على الإنسان إخوان الأفاضل أن يبذل الأسباب. نبينا صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي جاوز 60 في يوم عرفة، قال جابر لم يزل واقفا يدعو إلى أن غابت الشمس. والله إخوان أي همة هذه إخوان، والله همة عظيمة وتفاني في طاعة رب العالمين. كان السلف إذا ذهبوا إلى الحج يصمتون، ما يتكلمون في الكلام الذي لا يصح أو الكلام الذي لا ينبغي. مرة قال لي أحد الإخوة من طلاب العلم الأفاضل، قال رأيت اثنين من أصدقائي جاءوا من الإمارات اختلفوا في الحرم، هل السيارة ينفع أن تضع لها القطعة الفلانية أم لا؟ فسألوا أهل الذكر، اتصلوا في واحد هنا، ها يا فلان يستوي ولا ما يستوي؟ أخ لا تضيع وقتك في مثل هذه الأمور التي لا تنفع الإنسان، بل قد تضر الإنسان ضررا عظيما بينا بالغا، نسأل الله العفو والعافية. أيضا إخوان الأفاضل، من أعظم مقاصد الحج تربية النفس على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم. فالمسلم يتبع السنة لا يزيد عليها ولا ينقص فيها، طبعا قدر الاستطاعة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وانظروا إخوان الأفاضل، والله من عرف السنة وتعلم السنة وطبق السنة يرتاح راحة عظيمة جدا. شوف في مزدلفة، أول أمر نفعل إذا وصلنا مزدلفة ماذا نفعل؟ هاي الربع من ذهب إلى الحج، أول أمر نصلي المغرب والعشاء، ثم بعد ذلك ننام مباشرة اتباعا واقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى المغرب والعشاء ثم نام مباشرة. شوف نوم وراحة ثم أجر وثواب وإصابة للسنة. والله هذا يبين أن اتباع السنة رحمة وغنيمة وبركة من رب العالمين. فيجعل الإنسان إخوان الأفاضل الحج قدر استطاعته مصيبا فيه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفرط فيها مهما تمكن ومهما قدر، يحرص على إصابة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا إخوان الأفاضل في الحج تربية نفس المسلم على جانب الاتباع وترك الخوض في المسائل الشرعية بالأهواء والعقول المنحرفة. طيب نذكر على هذا مثال تطبيقي عملي، البقاء عند الكعبة والمسجد الحرام أفضل أم الذهاب إلى مكان أبعد أفضل؟ جاوب إخواننا الأفاضل، واحد يصلي في الحرم واحد ما يصلي في الحرم، أيهما أفضل؟ الصلاة في الحرم، هذا لا شك ولا ريب في ذلك. ومع هذا يترك نبينا صلى الله عليه وسلم مجاورة الكعبة ويذهب إلى منى ثم مزدلفة ثم عرفات، ماذا واجبنا؟ سمعنا وأطعنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة شائعة ومشهورة، في اليوم 12 متى رمى نبينا صلى الله عليه وسلم؟ بعد الزوال، بعد أذان الظهر. طيب الأسهل أرمي الساعة 9 الصبح عقليا، الساعة 7 الصبح أسهل، ولا أنتظر إلى الظهر وأرمي؟ عقليا أني أرمي الصبح، هذا أسهل وأيسر. ومع هذا ما رمى نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بعد الزوال. إذن أيها المسلم لابد أن تكون متبع ولا تخوض في مثل هذه المسائل بالعقل وبالأفكار المنحرفة. ليش الطواف 7؟ ليش السعي 7؟ ليش الرمي 7؟ سمعنا وأطعنا، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ب7 فرمينا 7. والله لو رمى 8 نبينا صلى الله عليه وسلم لرمينا، لو رمى 1 والله لرمينا، واتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إخواني، الحب الحقيقي الخالص لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم باتباع ما أمر الله عز وجل به واتباع ما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا إخوان الأفاضل، من مقاصد الحج أن يربي المسلم نفسه على التواضع لله سبحانه وتعالى. يسافر من بلده، يترك عمله، يترك أقاربه، يترك أهله، يترك أبنائه، يذهب ويلبس ملابس ما تعودها، يترك الطيب، يترك النساء، يطوف يسعى مشقة حتى أثر الأثرياء ما يطوفون بالسيارة وإنما يطوف على قدمين، والأمر فيه مشقة وفيه تعب إخوان الأفاضل، وقد يقع في زحام وإلى أن يصل إلى عرفة ثم مزدلفة ثم غير ذلك. هذا يربي الإنسان على التذلل لله عز وجل، وأن متاع الدنيا فان والآخرة خير وأبقى وأعظم أجر وأعظم ثواب عند الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم حج حجة المتواضعين المخبتين المنيبين لله عز وجل. عندما أراد أن يمشي من عرفة إلى مزدلفة كان يقول للناس السكينة السكينة قليلا قليلا، لا تسرعوا، لا يؤذي بعضكم بعضا. أما تجد الآن بعض المسلمين كأنه ما تواضع لله عز وجل، يؤذي فلان، يؤذي علان، يزاحم الناس، ما يتواضع لله. من تواضع لله رفعه. من السهولة أخواني إذا آذاني واحد إني أرد عليه بدل الإساءة إساءات، وبدل الكلمة كلمات، ولكن الموفق يملك نفسه. والله رأيت موقف أخواني بعين، رجل ضرب رجل أثناء الطواف. طيب لماذا؟ وين الحرص على الأجر؟ وين سباب المسلم فسوق وقتال وكفر وأنت تؤذي الناس عند الكعبة المشرفة؟ وأيضا إخواني من أخطر وأقبح الأمور أنك تجد بعض الناس يأتي إلى الحج ويجاهر بمعصية رب العالمين، يدخن، يتكلم بالكلام الفاحش، ينظر إلى النساء. من حج ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. ثبت إخواني أن رجلا برق له ساعد امرأة وهي تطوف على البيت، فجاء ووضع يده على ساعدها فالتصقت يده بساعدها. ثبت هذا بإسناد صحيح. إذن إخوان الأفاضل، المسلم يغض بصره، يكف عما حرم الله سبحانه وتعالى، ولا يفسد حجه على مثل هذه الأمور. وأيضا إخوان الأفاضل، طبعا من الأمور التي ينبغي ويجب أن تراعى عند أداء الحج أن يصاحب الإنسان أشخاص يذكرونه بالله عز وجل، يوصونه بالخير، يحثونه على الخير. من دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر. ذكر بعضهم أن هذا دليل على أن الصاحب مهم جدا في السفر، لأنه إما أن يحثك على الخير وإما أن يحثك على ماذا؟ على الشر والعياذ بالله. هذه مقدمة إخوان الأفاضل، وأرى أن نشرع في مقصودنا. إخوان الأفاضل، كان من المقرر أن نشرح كتاب تحرير تنقيح اللباب لزكريا الأنصاري الشافعي المصري الأزهري عليه رحمة الله تعالى، لكن إخوان الأفاضل لضيق الوقت سنذكر مسائل وأحكام متعلقة بالحج ونعرضها وندونها إن شاء الله تعالى. يعني ستكون هذه الدورة بعنوان الحج مسائل وأحكام، الحج مسائل وأحكام. طبعا إخوان الأفاضل، الحج في اللغة بمعنى القصد، الحج في اللغة بمعنى القصد. قال بعضهم لا، ليس هذا معنى الحج في اللغة. قال بعضهم الحج في اللغة القصد إلى أمر معظم، القصد إلى أمر معظم، ليس أي قصد، وإنما القصد إلى شيء عظيم وشيء ذو مكانة. ويظهر بأن القول الثاني هو الأرجح، يظهر بأن القول الثاني هو الأرجح. طيب إخوان الأفاضل، في السنة اصطلاحا ما تعرف الحج؟ التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني طبعا غدا سنسأل إن شاء الله، فدونوا حتى نثبت العلم، دونوا حتى نثبت العلم. اصطلاحا التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة من المسائل إخوان الأفاضل، ما حكم الحج والعمرة؟ هل يعني بعض الناس فرضا لو قال لنا بأن الحج ليس بواجب، كلامه صحيح، طيب العمرة هل هي واجبة؟ هل هي مستحبة؟ ما المسألة أو ما القول في هذه المسألة؟ طبعا الحج واجب بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، من كذب بالحج كفر والعياذ بالله. الحج واجب بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. كتاب الله وين؟ سند، تفضل وادي الدواسر قريب، رياض ولا أتوى جيد، من القرآن. وين الدليل؟
قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا،
من استطاع إليه سبيلا. طيب وين وين أخذنا
ولله؟
اللام لا على الناس، هذا فيه ماذا؟ فيه أمر وإيجاب. طيب هذا من القرآن، من السنة، من يعرف يرفع يده؟ بحارب حافظ الحديث 100% متأكد. شيخ تفضل حافظنا. إخواني نعمل أذهاننا إخواني. بعض الناس تسأل مجرد يقول لك ما أعرف، طيب لو تفكر اذكر الحديث هذا يحفظه الصبية والصغار. يعني هنا الشيخ تحفظ الحديث أنا متأكد. الشيخ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وإذا كان الأمر من أركان الإسلام إذن فهو دليل على ماذا؟ على وجوبه. وطبعا إخوان الأفاضل أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر، أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر. طيب إخوان الأفاضل قلنا بأن من كفر بالحج، من كذب بالحج كفر، لكن عندنا واحد ما ذهب إلى الحج قادر مستطيع، هل يكفر؟ لا إخوان الأفاضل لا يكفر، ولكنه قصر تقصيرا عظيما. لا يكفر لكنه قصر تقصيرا عظيما. طيب بالنسبة لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر أي كذب بالحج، ومن كفر أي كذب بالحج أو كفر باعتقاد وجوبه، كفر باعتقاد وجوبه. طيب المسألة الثانية: ما حكم العمرة؟ هل العمرة سنة أم العمرة والذهاب إليها واجب؟ فالمسألة خلاف بين أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، لكن الراجح والله تعالى أعلم بأن العمرة واجبة. الراجح والله تعالى أعلم بأن العمرة واجبة. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: على النساء جهاد؟ هل يجب عليهم الجهاد؟ فقال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. على النساء جهاد، هل يجب عليهن الجهاد؟ فقال: عليهن، يجب عليهن جهاد لا قتال فيه. ما هو؟ الحج، هذا أمر مفروغ منه، والعمرة. فجعل نبينا صلى الله عليه وسلم العمرة واجبة على النساء، جعل نبينا صلى الله عليه وسلم العمرة واجبة على النساء. طيب هذا دليل. دليل ثاني: ثبت عن الصبي ابن معبد أنه قال لعمر بن الخطاب: إني كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت، فرأيت الحج والعمرة مكتوبين علي، فرأيت الحج والعمرة مكتوبين علي، في رواية مفروضين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال: اجمعهما واذبح ما تيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معا. فقال لي عمر: هديت لسنة نبيك. ويوجه الاستدلال: فإني رأيت الحج والعمرة مكتوبين علي وفي رواية مفروضين علي. هل قال لعمر كلامك خطأ أم أقره؟ أقره وقال: هديت إلى سنة نبيك، هديت إلى سنة نبيك. وثبت عن ابن عباس أنه قال: نسكاني لله عليك لا يضرك بأيهما بدأت، نسكان لله عليك أي يجبان عليك لا يضرك بأيهما بدأت، عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. إذن إخواني هذه أدلة تؤكد أن العمرة واجبة. طيب كيف نأتي بالعمرة؟ عندما نذهب إلى الحج نكون متمتعين وهي عمرة مع حج، إذن تسقط العمرة الواجبة عن الإنسان، أو يكون الإنسان قارن فتسقط العمرة والحج عن الإنسان. طيب مسألة من المسائل إخوان الأفاضل: على من يجب الحج؟ هل يجب الحج على كل الناس على وجه الأرض أم يجب على فئة معينة؟ طبعا يجب على فئة معينة. الأمر الأول يجب على من؟ على المسلم. واحد كافر قال لك فرضا بروح أحج، وطبعا الكافر أصلا ما يدخل مكة، حجه غير مقبول وحجه باطل من الأصل، وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، إذن فهذا حج باطل مردود على هذا الفاعل. طيب، الشرط الثاني أن يكون عاقلا، فغير العاقل لا يصح منا الحج. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يعقل. الشرط الثالث أن يكون بالغا، والشرط الرابع أن يكون حرا. الشرط الثالث أن يكون بالغا، الشرط الرابع أن يكون حرا. فلو حج الصبي له أجر الحج، لكن حجة الإسلام باقية عليه. لو حج العبد له أجر الحج، لكن حجة الإسلام باقية عليه. ما الدليل؟ ثبت إخوان الأفاضل عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث عليه أن يحج حجة أخرى. أيما صبي حج ثم بلغ الحنث، أي بلغ، فعليه أن يحج حجة أخرى. قال: وأيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى. وأيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى. إذن هذا دليل وتأكيد على أن من شروط الحج أن يكون المسلم بالغا وأن يكون أيضا حرا. أيضا إخوان الأفاضل، من شروط وجوب الحج أن يكون الإنسان قادرا، بمعنى عنده مال يكفيه لأداء الحج. رجل فقير معدم ما عنده 100 درهم والحج يكلف 10,000، لازم يروح الحج هذا الإنسان؟ أجيب إخوان، ما يجب عليه الحج. لو مات ما يكتب عليه الوزر والذنب والإثم. جيد. وأيضا مثال ثاني، رجل مريض مرض مزمن ما يستطيع أبدا أن يتحرك، هذا يجب عليه الحج؟ ما يجب عليه الحج. ما الدليل؟ والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. قال ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى: هذه الشروط الخمسة لا نعلم فيها اختلافا بين أهل العلم. هذه الشروط الخمسة لا نعلم فيها اختلافا بين أهل العلم. ابن قدامة الحنبلي صاحب المغني. طيب، الحج يجب على الإنسان كل سنة، كل 5 سنوات، ولا في العمر مرة؟ في العمر مرة. ما الدليل؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال يا رسول الله، فقال رجل: يا رسول الله، أكل عام؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأعادها ثلاثا، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. إذن يجب على الإنسان في العمر مرة. طيب، مسألة من المسائل: هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟ قبل أن أذكر الجواب، ما معنى هذا الكلام؟ هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟ تفضل. يعني الذي يقول بأنه يجب على الفور، إذا ما حج هذه السنة ماذا يكون؟ يكون مستحق للإثم. هذا هو معنى الكلام. هل يجب الحج على الفور؟ بمعنى رجل في هذا العام قادر ومستطيع، عندما صحة عافية كل شيء متوفر، ثم لم يذهب إلى الحج خلال هذا العام، هذا العام موسم الحج هذا لم يذهب إلى الحج. فإذا قلنا بأن الحج يجب على الفور، قلنا بأن هذا الرجل وقع في الإثم. وإذا قلنا بأن الحج يجب على التراخي، نقول بأن هذا الرجل لا يجب عليه شيء، المهم أنه يحج قبل موته، ما حج هذه السنة لا يجب عليه شيء. سنة عيد المسألة، يصلح هذا سنة ما يصلح هذا الشيخ عيد المسألة صورتها أحسنت. جيد، الراجح في هذه المسألة أن الحج يجب على الفور، وهذا قول إخوان الأفاضل، ترى ينبغي أن ننتبه له. كم الآن تجد من شبابنا قادر مستطيع عنده مال بتحج إن شاء الله السنة الجاية، يجوز منه هذا القول شيخ أنور؟ يجوز ها؟ أكيد هي. على القول الفور يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز له مثل هذا القول. ما الدليل؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، من أراد أن من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. إذن يعجل الإنسان بالذهاب إلى الحج. طيب واحد يقول لك وأتم الحج والعمرة لله، نزلت في السنة السادسة من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام حج في أي سنة؟ ليش؟ لماذا أخر؟ طيب ما يجب الحج على الفور؟ ليش أخر النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. في قاعدة عند السلف أثبت العرش ثمنقش، يعني تعال إلى أصل الاستدلال، يعني في عرف الأهل الملاكمة بالضربة القاضية يعني. هنا لا ليس هكذا، عفى الله عنك. تفضل. أحسنت. نعم، الآية ليس فيها وجوب الحج، وإنما فيها وجوب إكمال الحج، وأتم الحج والعمرة لله، إذا بدأت في الحج فأكمله، وليس فيها إيجاب الحج. إيجاب الحج كان بأي آية؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه نزلت في السنة التاسعة من الهجرة، وهذه نزلت في السنة التاسعة من الهجرة. طيب واحد يقول لك الإشكال موجود في السنة التاسعة، لما ذهب في السنة العاشرة؟ نقول هذه الآية نزلت في السنة التاسعة، لكن ما جاءنا ما يبين أنها نزلت في وقت يتسنى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب فيه إلى الحج، فقد تكون نزلت في آخر السنة التاسعة. هل يستطيع بالنسبة للزمن الماضي أن يذهب إلى الحج؟ ما يستطيع، هذه نقطة. والنقطة الثانية، نبينا صلى الله عليه وسلم نبي وإمام وحاكم وقائد، فعنده كانت من المشاغل الشيء العظيم الكبير. فهنا نقول إخوان الأفاضل بأن أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج أحد الاحتمالات لكثرة مشاغله، ولأنه أرسل أبو بكر الصديق ألا يطوف بعد هذا العام مشرك ولا عريان، فحتى يطهر البيت من بعض مظاهر الجاهلية، حتى يطهر البيت من بعض مظاهر الجاهلية. ونكتفي بهذا القدر في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم. أحد عنده سؤال إخواني؟ تفضل. فيما يتعلق بدرسنا، أسئلة أخرى ستأتي. تفضل. لا لا، فيما يتعلق بدرسنا مناسك الحج وأفعال الحج ستأتي في دروس قادمة، فلا نستبق الأحداث. هذا تفضل. ما يحج، ما عليه حج، لمن استطاع إليه سبيل، ما يستطيع يسافر خلاص يدرس في بيته ولا شيء عليه، وستأتي معنا تفاصيل أكثر.
طلب إلى نحو كذا. لا يوجد في ضرب لكن في مدح لله سبحانه وتعالى. وبعد الدعاء يكون طلب من الله سبحانه.
إيه.
هذا السؤال.
ما فهمت عليك؟
أنا أقصد الدعاء هذا الشيخ في لا يوجد فيه طلب.
نعم.
في مدح لله سبحانه وتعالى. أنت قلت إن الكريم إذا مدح أعطاه.
نعم.
يأتي بعد هذا الذكر
يأتي الدعاء. لا في يوم عرفة تذكر هذا الذكر وأيضا تدعو الله عز وجل، بس ما وجه كون هذا الذكر من الدعاء وليس فيه طلب. هذا كان كلامنا، فهمت علي بارك الله فيك؟ أكيد. ها هذا هاي جماعة، أحد عنده شيء ثاني؟ يقول جدتي قبل أن تموت نسأل الله يغفر لها ويرحمها أعطت أحد الناس مبلغ مالي لكي يحج عنها، وكانت غير مستطيعة وقد حج عنها، فهذه الصورة مشروعة؟ جزاها الله خيرا، لها أجر الحج إن شاء الله تعالى، وسيأتي معنا هذا في درس غدا بإذنه تعالى. تفضل. غير قادر، غير قادر، واضحة هذه، ما يحتاج أخوان. يعني واحد قبل الحج بيوم صلاة جواز وإجراءات ما أجراء غير قادر في هذا العام، يقدر في العام القادم إذا يسر له رب العالم. شيء ثاني يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.